بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 71 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول ابن حزم رحمه الله في كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس، يقول: إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك، طالبا عثرة تشيعها أو غريبة تشنعها، فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العلم أبدا. نذكر بعضا من كلام أهل العلم في أوائل دروسنا حتى نتعلم منهم الآداب، آداب مجالس العلم. لا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا، أخلص النية لله إذا حضرت مجلس علم، وخاصة في بيت من بيوت الله عز وجل، فنيتك أن تحضر لوجه الله عز وجل، أن ترفع الجهل عن نفسك مستزيدا علما وأجرا على قدر نيتك وعلى قدر استماعك لمجلس العلم وعلى قدر عملك وعلى قدر أيضا تأدبك في مجالس العلم تزداد أجرا. لا تحضر حضور مستغن بما عندك، تأتي تحضر مجالس العلم وأنت تقول: أنا عندي العلم أحضر هكذا، طالبا عثرة تشيعها، تنتظر خطأ من الشيخ، لحنا في كلامه أو خطأ يقع فيه تشيع هذا الخطأ بين الناس لتنتقص من هذا العالم وهذا طالب العلم. قال: هذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العلم أبدا. من آداب مجالس العلم العمل، العمل بالعلم. نحن نقرأ كلام الله عز وجل في هذه المجالس، ونقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من العمل. هذا هو الدين، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. تأتي الأوامر، تأتي النواهي، افعل، اعمل العمل. كل ما تعلمت مسألة اعمل بها، اعمل بها، لا تؤجل، لأن المسائل تتراكم عليك، فكلما عملت ازداد وتضاعف أجرك يا طالب العلم. العمل، لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: العمل بالعلم من أعظم أسباب حفظه وثباته. العمل بالعلم من أعظم أسباب حفظ العلم وثبات العلم في الذهن، ترك العمل به إضاعة له، لأكل العمل يربطك بالعلم، إذا لم تعمل بالعلم تنساه، يذهب عنك، يضيع. فاعمل، كل ما تعلمت علما مسألة في عقيدة أو منهج أو عبادة أو معاملة، اعمل، اعمل بها. أما الذي يحضر مجالس العلم وفي نيته البحث عن العثرات أو عدم العلم أو عدم العمل بالعلم الذي يتعلمه، هذا يضيع وقته. ابن الجوزي رحمه الله يقول: المسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به، يحضر المجالس السنوات لكن لا يعمل بعلمه، هذا مسكين ضاع العمر، كم ساعات وأيام ضاعت لأنه لم يعمل بالعلم، ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. هذا كلام الجوزي في صيد الخاطر، المسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة. لذات الدنيا في مجالس العلم، حلاوة الإيمان، حلاوة الطاعة، حلاوة العبادة لا يشعر بها كل أحد، من أخلص وخشع وتدبر ووفقه الله عز وجل يجد حلاوة العبادة، حلاوة مجلس العلم، يشعر بالفرح والسرور إذا حضر مجالس العلم، لأنه أخلص النية لله، في نيته رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ينقل هذا العلم إلى غيره، فهو مستفيد في كل الحالات. أما الذي لا يعمل بعلمه فاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، الأجر العظيم لطالب العلم. قادم مفلسا، قال مع قوة الحجة عليه، وقيمة الحجة عليه، لا يعذر، حضر مجالس العلم وتعلم وعلم مسائل العقيدة والمنهج وعلم الحلال والحرام، لكنه لم يعمل، لم يهتم بعقيدته وإصلاح العقيدة والحذر مما يبطل هذه العقيدة أو ينافي كمال هذه العقيدة، لم يتفكر، لم يعمل، فضاعت عليه، أقيمت عليه الحجة. لا يأتي يوم القيامة يقول أنا ما علمت، لا، أنت حضرت مجالس العلم وتعلمت وسمعت من الشيخ الفلاني قال كذا، لماذا لم تعمل؟ فعلينا أن نتأدب بأداب مجالس العلم. والشيء بالشيء يذكر، ذكر أنا في درس السابق في مصلى النساء، هي نصيحة أوجهها لأخواتنا النساء، أنتن تأتين بيتا من بيوت الله عز وجل، ليس مجلسا عاديا، هذا بيت الله عز وجل، له حرمته وله مكانته، فلا بد أن تعتني المرأة إذا حضرت مجلس العلم في المسجد، في مصلى النساء في المسجد، لا بد أن تعلم أن لها الأجر مثل مال الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من غدا إلى المسجد لا يريد أن لا أن يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، هذا الكلام موجه للرجال وللنساء أيضا. فالمرأة إذا أخلصت النية وجاءت إلى مصلى النساء وصلت مع الناس وجلست تستمع إلى مجلس العلم فلها أجر حجة كاملة في كل درس تحضره، هذا فضل عظيم. لكن إذا انشغلت المرأة بالكلام والقيل والقال وشرب القهوة وغير ذلك، وأشغلت طالبات العلم الحاضرات لاستماع مجلس العلم، فقد تخرج من المسجد وهي مأزورة آثمة. فعلى أخواتنا النساء أن ينتبهن إلى هذا الأمر، وقت مجلس العلم، مجلس العلم هذا مجلس ليس علم الرياضيات أو الفيزياء أو غيره، لا، هذا مجلس علم الدين، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نتأدب مع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتأدب أيضا مع بيت الله. فلا بد لأخواتنا النساء أن ينتبهن إلى هذا الأمر، إذا وجدت منهن من أرادت إكرام أخواتها بعد الصلاة أو ما بين الأذان والإقامة، لكن وقت الدرس لابد من الاستماع والإنصات والاستماع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نشرحها، وكلام أهل العلم الذين نذكره في هذه المسائل، وخاصة في هذا الباب كتاب البيوع يتعلق بمسائل الحلال والحرام. هناك أمور في حياة الناس هي من المحرمات الواضحة، لكن تساهلوا فيها بسبب الجهل. فنحمد الله عز وجل أن وفقنا ووفق ولاة أمورنا لفتح مثل هذه المجالس في المساجد، هذه نعمة عظيمة نحمد الله عز وجل عليها، نعمة عظيمة. كثير من البلاد لا توجد فيها مثل هذه المجالس، وكم من الناس من خارج هذه البلاد يتمنون أن يأتوا لهذه البلاد ليحضروا مجالس العلم ويستفيدوا. فهذه نصيحة لأخواتنا أن يحرصنا على العمل بآداب مجالس العلم، ويعلمنا حرمة بيت الله عز وجل، أنه ليس مكان للكلام أو الانشغال إلا لذكر الله عز وجل. عمارة المساجد بذكر الله عز وجل، وبتلاوة القرآن والصلوات، وبحضور مجالس العلم. فعلى النساء الأخوات أن ينتبهن لهذا الأمر، ويؤجلن كل ما يتعلق بما يفعلنه في مصلى النساء. لا يشغلن طالبات العلم التي حضرنا ليستفدنا وليتعلمنا أمور دينهن، فإذا شغلنهم عن ذلك وضايقنا أخواتهن قد يخرجنا بالإثم من هذا المسجد، وهذا لا يريده أحد. وردت 3 أسئلة من الدرس الماضي قبل أن ندخل في الحديث الأول تتعلق بالدرس. حديث بريرة: ما معنى الولاء؟ وحديث بريرة هو أول حديث كان في درسنا الأسبوع الماضي. ما معنى الولاء لهم أو لعائشة رضي الله عنها؟ وكيف بعد العتق للمالك حق تحكم في مولاه؟ ما في تحكم في مولاه، هذا سابقا، الآن لا يوجد، سابقا فيه ملك اليمين والعبيد يباعون ويشترون، لكن من اشترى من هؤلاء عبدا من العبيد أو أما من الإماء واعتقها لوجه الله، هذه أو هذا المعتق لمن أعتقه حق الولاء. الولاء يعني تناصر، أو هو تناصر يورث الأرث أو يوجب الأرث، فقط هذا الآن صار حرا، لكن لو مات يوم من الأيام وليس له وارث يرثه من أعتقه، هذا معنى الولاء لمن أعتق، فقط هذا. أما إذا كان عنده ورثة هم يرثونه، والولاء كالنسب لا يمكن يباع. هذا أخوك من أمك وأبيك، هل تبيع أخوته؟ لا يمكن، نسب ما يباع. هكذا أيضا الولاء لا يباع، هذا معنى الولاء في الحديث السابق في درسنا السابق. هنا سؤال قد يكون السائل فهم من مسألة ذكرناها، لكنه سيأتي الكلام عن الرهن، والرهن سيأتي الكلام عنه، مسألة الرهن تأتي قريبا، لكن هو يسأل عن الرهن الآن الموجود في بعض الشركات أو البنوك عند بيع السيارة، يبيع السيارة الشركة أو البنك بمبلغ كذا بأقساط مدة 2 أو 3، يرهن السيارة هذه ليحفظ حقه، حق الشركة أو حق البنك، هذا أمر مشروع لا يخالف الشرع. الرهن يطالب به صاحب الدين حتى يحفظ حقه، يحفظ دينه، فأمر طبيعي، فأمر جائز. هل شروط الرهن الذي يكون في سيارة التقسيط في البنوك صحيحة، حيث أنه لا يستطيع المشتري شراء سيارة في البنك وبيعها قبل انتهاء الأقساط؟ يعني هذا أمر طبيعي جائز شرعا ولا فيه شيء. حكم من لا يسمح للسائق الصلاة، صلاة الجماعة، بحجة أن أبناءه في المدرسة يتأخر عليهم، هم ليس علاقة في درسنا في البيوع. لكن سؤال، هو الآن هذا السائق أو هذا الخادم عنده واجب، وظيفة، مهام وظيفية كسائق يجب عليه أن يؤديها لكفيله، هذا واجب من الواجبات. الآن تعارض هذا الواجب مع أداء هذا الرجل صلاة الجماعة في المسجد، هذا السائق، فهناك مصلحتان: أداء واجب الوظيفة وأداء صلاة الجماعة في المسجد. وقواعد الشرع إذا تعارضت مصلحتان يقدم أعظمهما، فأعظم المصلحتين هو طاعة الكفيل، فهذا يعتبر من الأعذار المبيحة لهذا السائق للتخلف عن صلاة الجماعة. هذا هو الجواب، لأن عنده واجب لا بد أن يؤديها، وهو خاصة يتعلق بالأبناء، إذا ذهب إلى المسجد يتأخر عليهم، يتأخرون في المدرسة، ترتب مفاسد على تأخيره، فهو الواجب عليه طاعة كفيله ويتخلف عن صلاة الجماعة لعذر، وله أجر صلاة الجماعة على نيته. نعم، نبدأ بالحديث.
بسم الله والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم، وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري.
أحسنت. هذان حديثان في مسألة بيع فضل الماء، الماء الزائد الذي في المرعى الذي لا يملكه الرجل، هو ماء مشاع لجميع الناس، ومن حقه أن يأخذ من هذا الماء كغيره، لكن ما زاد عن حاجته لا يجوز له بيعه. وهكذا ثمن عسب الفحل كما سيأتي، يؤجر بعيره لينزو على نوق الآخرين للتكاثر، فيأخذ مقابل نزو هذا البعير على النوق، هذا لا يجوز. جاء الحديث هنا أو حديثان، حديث جابر الذي رواه مسلم، قال جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، الماء الزائد عن كفاية صاحبه، وهو الماء الذي في الفلات يحتاج إليه لرعي الكلى، هذا هو المراد بالماء. قال: وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل، نزو الجمل على الناقة، لا يجوز أخذ الأجر عليه. الحديث الثاني قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، عسب الفحل بفتح العين المهملة وسكون السين، عسب ماء الفحل الذي يقذفه في رحم أنثاه، وقيل هو طرق الفحل أي ضرابه. أهل اللغة فسروا العسب هنا على تفسيرين. التفسير الأول قالوا عسب الفحل الناقة عسبا من باب ضرب، يعني طرقها، هذا الفحل البعير طرق هذه الناقة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أيضا قالوا عسب الفحل هو الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، كراء يعني الأجرة، يؤجر بعيره ويأخذ مقابل هذا العسب، هذا هو العسب، عسب الفحل. وكلاهما في لغة العرب يقال عسبت الرجل عسبا أعطيته الكراء على الضراب، فيطلق العسب إذن على ماء الفحل، ويطلق أيضا العسب على قيمة أو أجرة هذا الضراب الذي وقع، كلاهما وارد في لغة العرب. والمعنى الثاني هو الأقرب، أن هنا نهى عن ضراب الجمل أو نهى عن عسب الفحل، يعني عن أجرة نزو هذا البعير على الناقة، يأخذ أجرة على ذلك، هذا هو عسب الفحل. حديث فيه مسألتان، المسألة الأولى بيع فضل الماء، دل الحديث على تحريم بيع فضل الماء زائد، يعني أن الواجب بذل الزائد منه لمحتاجه، إعطاه مجانا لأن ماء زائد، والماء ما كان في الفلاة من مورد وغيره، نقع البئر أو العين الجارية التي في الفلاة في الصحراء لا يجوز أن تحجز الماء، هذا عام مشاع لجميع الناس، خذ حاجتك واذهب، أما تأخذ حاجتك وتأخذ زيادة وتبيع الزيادة لا يجوز. انظروا إلى الإسلام كم حافظ على كرامة هذا الإنسان وحقوق الإنسان، كم هذا الإسلام العظيم منع كل الأسباب التي تؤدي إلى الشحناء والعداوة والخصومات بين الناس. ليس غير الإسلام، لا يوجد إلا في الإسلام، فنحمد الله أن جعلنا من المسلمين. نعم نعم الفلج، نعم صحيح. أما المياه التي حازها صاحبها في بركة أو خزان أو قربة أو إناء، فهي مياه مملوكة يجوز بيعها، لا يحل أخذها منه إلا بإذن. هذه مسألة الأولى. مسألة الثانية دل الحديث على النهي عن بيع ضراب الفحل، أخذ الأجر عليه، وأنه يجب بذله مجانا، إذا جاءك جارك قال نريد البعير لهذه الناقة تعطيه، هذا من الحق، من الحقوق، من حقوق الجار إذا طلب ذلك، حقوق المسلم. هذا قول جمهور أهل العلم. لماذا؟ لأن هذا الأمر مما ينبغي التعاون والتسامح فيه بين الناس، ينبغي بذله ابتغاء وجه الله عز وجل، لا لغرض من أغراض الدنيا. فينظر أثناء استعراضنا هذه الأحاديث تقوي عندنا محبة هذا الدين العظيم والتمسك بهذا الدين العظيم، تعلم أحكام الإسلام والعمل بهذه الأحكام ورفع الرأس. وأنت مسلم ارفع رأسك، افتخر أنك مسلم، هذه نعمة عظيمة أن جعلنا الله عز وجل من المسلمين. نعم. حديث
قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، إذن هذه الأحاديث السابقة واللاحقة تتعلق ببيوع منهي عنها، ومن البيوع المنهي عنها ما جاء في هذا الحديث المتفق عليه، متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، أصح الأحاديث إذا اتفق عليها البخاري ومسلم. يرويه لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة لغة عربية بلسان عربي مبين واضحة، لكن لبعد الناس عن لغة القرآن والسنة يصعب أحيانا كثير من الألفاظ على الناس، ما معنى حبل الحبلة؟ الجنين اللي في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة، الحمل هذا لا يباع. بقرة في بطنها جنين أو ناقة في بطنها أو شاة حامل، يأتي واحد يقول أنا أشتري ما في بطنها، أشتري هذا اللي داخل، يريد اللي داخل. طيب اشتري الأم مع ولدها، لا أريد هذا اللي داخل، لا يجوز. نهى عن بيع حبل حبلة، لا يجوز، لأن هذا مجهول، بيع غرر، ما تدري، ما قد يكون ميت في بطن هذه الشاة أو هذه الناقة، قد لا يخرج، كيف تشتريه هو لا زال مجهول، لا لم تره، قد يكون فيه عيوب، قد يكون فيه. فالإسلام منع مثل هذه البيوع منعا للخصومات بين الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى قال، كان قال ابن عمر كان بيعا يتبايع أهل الجاهلية قبل الإسلام. أهل الجاهلية كانوا يفعلون المنكرات ويشركون بالله عز وجل ويعبدون الأصنام، جعلوا حول الكعبة 360 صنم يعبدونها. كانت المرأة إذا كان في بطنها البنت الأنثى أخرجوها ودفنوها، وإذا الموؤودة قتلت. نعم، فيقتلون، يشربون الخمر، يفعلون الأفاعيل، يتعاملون بالربا المضاعف، وإذا الموؤودة سئلت. نعم، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، هذا في الجاهلية، هو بيع مؤجل. ماذا كانوا يقولون؟ نحن الآن سنشتري ابن هذا اللي في البطن، في بطن الناقة، نريد نشتري ابن هذا أو بعد ما تلده ويكبر يلد مرة أخرى، هذاك اللي نشتري من الآن، من الآن يشترونه. كان الرجل يبتاع الجزور، هذه موجودة الآن في حياة الناس، نفس البيع الجاهلي، هذا الجاهلي موجود، وخاصة في الخيول الأصيلة. وتأتينا أسئلة، هذا خيل فرس أصيلة والآن في بطنها جنين، الناس يريدون يشترون ابن هذا الجنين، يشترونه بعد سنتين ثلاث أربع، يتنافسون عليه. نهى عن بيع حبل الحبلة، واضح؟ في أمور كثيرة في حياة الناس الآن من البيوع، عندما يأتي إلى الحديث القادم ستتعجبون من بعض البيوع في حياة الناس. لماذا لا يسألون أهل العلم؟ لماذا لا يتعلمون؟ يرتكبون الحلال والحرام ولا يرتكبون المحرمات ولا يسألون عن الحلال والحرام، كل هذا من الجهل ومن عدم الخوف من الله عز وجل. أكثر أهل هذا الزمان لا يخافون، لا يخافون من الله، لا يهمهم حلال أو حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا في بعض الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان لا يبالي المرء، لا يبالي المرء أكل من حلال أو حرام، ما يهم. يأتي زمان، هذا الزمان، كم من الناس يأكلون الحرام ولا يسمعون نصيحة الناصح، لا يرجعون إلى أهل العلم، وإذا رجع قال هذه مسألة فيها خلاف، هكذا من عنده. نسأل الله وإياكم العافية. هذا حديث فيه مسألة واحدة نختم بها، وهي مسألة بيع حبل الحبلة. عرفنا الآن معاني ألفاظ الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. قالوا الحبل مصدر أريد به الجنين الموجود في بطن أمه حين عقد البيع، والحبل جمع حابل، مثل كاتب كتبه، حابل حبلة، وهو النتاج. وقيل حبلة في التأنيث للإشعار بالأنوثة، والأكثر استعمال الحبل للنساء خاصة، امرأة حابل يعني امرأة حامل. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا في الحديث الذي ذكره عبد الله بن عمر بأنه من بيوع الجاهلية، وتفسيرات العلماء في شروح هذا الحديث لبيع الجاهلية، هذا البيع المحرم، هناك تفاسير كثيرة، لكن لأنه كان في الجاهلية لا يهمنا، يكفي القول الراجح أن بيع حبل الحبلة يعني الجنين في بطن أمه لا يجوز شراءه، لأنه من بيع المجهول، بيع الغرر، بيع الغرر. فهذه مسألة الحديث، دل الحديث على النهي عن بيع حبل الحبلة، هذا النهي للتحريم، والتحريم أو النهي للتحريم، وهذا النهي أيضا يفيد فساد العقد، فساد العقد. نحن نتكلم الآن في كتاب البيوع، فمن اشترى جنينا في بطن أمه دفع الثمن حصل عقد بيع، هذا العقد محرم وهذا العقد فاسد. يعني العقد فاسد يعني لا تترتب عليه آثاره. الآن أنا اشتريت سيارة من شخص، دفعت لها الثمن، استلمت البضاعة، السيارة لا يوجد محظور شرعي، الآن تترتب آثار على هذا العقد. ما هي الآثار؟ هو أخذ الثمن، إذا الثمن حلال عليه، أنا أخذت السيارة، السيارة حلال علي، أملك هذه السيارة، يجوز لي أبيعها لأن العقد صحيح. طيب إذا العقد فاسد لا يترتب عليه آثاره، المبلغ اللي أخذه هذا صاحب الجنين الذي بطن أمه حرام، لا يجوز له أخذه، العقد باطل، هو الشخص هذا اللي اشترى لا يجوز له أن يملك هذا الجنين اللي في بطن أمه لأن العقد فاسد. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد، فساد العقد. مثل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، يأتي شخص يقول أنا سأصوم يوم العيد، يقول لك صيامك باطل وأنت آثم على هذا الصيام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد، والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي الفساد، يعني بطلان هذا الصيام باطل وأنت آثم لأنك ارتكبت محرما. هذه أمثلة قد يستفيد منها المبتدأ في طلب العلم. فمسألة الحديث النهي عن بيع حبل الحبلة، وهذا النهي للتحريم ويفيد فساد العقد. وهذه البيوع المنهي عنها مثل هذا والذي قبله بيوع تساهل أهل الجاهلية فيها، وتشبه من المتأخرين في هذا الزمان بأهل الجاهلية، وتساهلوا أيضا في بعض البيوع المحرمة لجهلهم أو لعدم خوفهم من الله عز وجل أو لتساهلهم في أكل الحرام. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الحرام، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل فتنة ومن كل شر، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.